رسول الله معلمنا
زاد القرآن يوحدنا لطريق الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا في الله، القرآن الكريم يرتكز على انحناءة النفس للجميل وعلى حب من أحسن إليها، ليدعو العباد إلى عبودية الله عز وجل وإلى الإحسان بالوالدين. ذلك لأن الفطرة الإنسانية بطبيعتها تحب من أحسن إليها وتعترف بالفضل والمنة لمن يقدم إليها معروفا. والله عز وجل هو الذي أعطى العباد آلاء عديدة ونعما كثيرة لا يستطيع إنسان أن يحصرها ولا يستطيع عبد أن يعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل يرتكز على عطائه للعبد بأن يدعوه إلى عبادته وحده، وكذلك ربنا عز وجل يرتكز على إحسان الوالدين للأولاد، ويرتكز على تقديم الآباء الخير للأبناء ليدعو الأبناء إلى الإحسان إلى الوالدين. الله خلق، والوالدان سبب مباشر في هذا الخلق. قضى الله عز وجل أن يخلق إنسانا وجعل لهذا الإنسان سببا وقانونا في الحياة، هو اللقاء المباشر بين الرجل والمرأة أو بين الآباء والأمهات. فبتقدير الخلق وبإرادة الخالق نعبد الله عز وجل وتنحني فطرتنا لإلهنا الذي خلقنا، وبالنشأة والتربية وبالسبب المباشر في الوجود ينبغي أن نحسن إلى من أحسن إلينا. ومن هنا نجد القرآن الكريم يربط بين عبادة الله عز وجل وبين الإحسان إلى الوالدين. قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما هذا الارتباط الوثيق بين عبودية الله الذي خلق وبين الإحسان إلى الوالدين؟ ذلكم لأن الله الخالق، ولأن الوالدين سبب مباشر في هذا الوجود. والنفس البشرية لا بد أن تنحني لمن قدم إليها عطاء. أحبابنا، وإن الله عز وجل جعل الوصية بالآباء وصية إنسانية، فهي ليست محصورة في جيل، وليس يختص بها نفر من الناس، وإنما هي للإنسانية عامة من لدن آدم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. يشمل الأمر الأنبياء والأمم السابقة كما يشمل اللاحقين من الأمم اللاحقة. إن الله عز وجل في القرآن يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. إن أمر الله لنا بأن نحسن إلى آبائنا لسنا في ذلك بدعا من الناس، وإنما أمر الله عز وجل من سبقنا من الأمم، فقد قال أو أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يعبدوا الله عز وجل وأن يحسنوا إلى الوالدين، وهي وصية الله للأنبياء تسمعون على ألسنة الرسل. نبي الله يحيى يصفه الله عز وجل وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وتسمعون على لسان عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. انظروا إلى روعة التعبير وإلى جمال الخبر، ولم يكن جبارا عصيا ولم يجعلني جبارا شقيا، بمفهوم المخالفة. إن الذين يعقون آباءهم ولا يحسنون إلى والديهم هم من الجبابرة، يملكون قلوبا قاسية ومشاعر متبلدة ونفسا لا تعرف طعم الجميل ولا تنحني لمن قدم إليها بالعطاء. إنهم كما قال القرآن جبار عصي أو جبار شقي، والشقاء مرتبط بمعصية الوالدين، والشقاء مرتبط بعقوق الآباء والأمهات. وإن نظرة إلى واقع الناس وتأملا في حياتهم لسوف نجد الدليل الواضح والبرهان الساطع على أن الأشقياء هم الذين شقوا بسبب غضب آبائهم عليهم، وأن السعداء إنما سعدوا وفازوا برضا الله عز وجل لذلك لأن آباءهم قد رضوا عنهم. ورضا الله في رضا الوالدين ما لم يأمر بشرك أو منكر. والقرآن الكريم يحبب الأبوة إلى البنوة، ذلك لأن علم الله أن البشرية القادمة قد تتنكر للبشرية السابقة، ذلك لأن البشر ينظرون إلى غدهم ولكنهم لا يلتفتون إلى أمسهم. أعني إن البشرية بطبيعتها تنظر إلى الأبناء على أنهم المستقبل القادم، وتنظر للآباء على أنهم الماضي العتيق، على أنهم الماضي الخالي، على أنهم الحطب الذي آن له أن يمضي وأن يمشي أو يصبح هشيما تذروه الرياح. هذه طبيعة البشرية. ومن هنا والله بعباده خبير أوصى القرآن الأبناء على الآباء، ولم يوصي الآباء بالأبناء، ذلك لأنه أوكل هذه المهمة، مهمة حب الأبناء، إلى الغريزة التي أودعها الله في قلوب الآباء، فلم يحتج الآباء إلى توصية من الله عز وجل، ذلك لأن بداخلهم مشاعر تدفعهم إلى أن يحنوا على أبنائهم وأن يقدموا الخير لهم. ولكنه أوصى الأبناء إلى أن يحسنوا إلى الوالدين، ذلك لأن البنوة لا تفكر في الماضي ولا تفي له، وإنما تفكر في الحاضر أو في المستقبل الآتي. ويستعرض القرآن الكريم أنواعا من الأبوة يرقق بذلك قلوب الأبناء على الآباء، حتى يستشعر الأبناء بالجميل، ويستشعرون أنهم إذ يحسنون إلى آبائهم فإنما هم يحسنون إلى من أحسن إليهم، على طريقة القاعدة الإنسانية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وربك سبحانه وتعالى يخاطب البشرية بهذا المنطق وبهذه الفكرة، فكرة رد الجميل لا إنشائه ولا اختراعه. إن الله عز وجل يخاطب الأبناء وبالوالدين إحسانا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ولماذا الكبر؟ لأنه مظنة الضعف، وهو الوقت الذي يحتاج إلى مزيد من العطف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ويبدو أن الجمع بين الأبوين في عمر طويلة أقل من الانفراد بأحدهما، ولذلك قدم أحدهما على كليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وإن القول الكريم يعني ليس بالأمر البسيط ولا بالأمر الهين، إنما القول الكريم لا يخرج إلا من نفس كريمة. ومن هنا أردف الله بعدها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فليست العبرة بأن تطيب الأقوال والنفس متأففة وأن تحسن الكلمات والروح باعدة، إنما مطلوب أن يشعرون أن يشعروا بالقرب من كلامك، ويشعروا وأن يشعروا بالحب من أفعالك وتصرفاتك. والحب مشاعر تسكب في القلب لا يستطيع اللسان أن يسكبها، ولا تستطيع الكلمات أن تقنع بها، وإنما هي أحاسيس تنتقل من قلب إلى قلب. والله عز وجل يخاطب الناحية الشعورية في الإنسان، فكما أكرم الوالدين في الكلام فلا بد أن يكرمهما أيضا في النفس والمشاعر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن هذه العبارة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنها تحمل علة الفكرة وتحمل سببية الدعوة. إن الفكرة هي الإحسان إلى الوالدين، والدعوة هي القول الكريم وعدم زجر الأبوين ولو بأدنى مراتب القول وهو الأف. إن القاعدة التي تنبني عليها هذه المعاني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إن هذه العبارة تستجر الماضي الخالي وأيام الضعف الذي عشتها يوم أن كنت جنين في عالم الأرحام لا تقدر على شيء، والأم في بطنها رعت يوم أن أصبحت طفلا وخرجت إلى عالم الحياة، ووجد الأبوان مشقة وعنة في التربية وفي الرعاية. إن الأبوين قد حملاك في صغرك وآن الأوان أن ترد الجميل لمن أحسن إليك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنك إن تحسن إليهما فإن ذلك لا يعني أنك تنشئ شيئا جديدا أو تخترع معروفا، وإنما أنت ترد معروفا بمعروف وترد إحسانا بإحسان. ولذلك قال الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله عز وجل يثير فينا الإحساس بالجميل من خلال التذكير بعاطفة الأبوة الحانية وما يقدمه الآباء للأبناء حتى يرد الأبناء الجميل. انظروا إلى الخليل، إذ إن الله عز وجل يعطيه مزية كبيرة، إني جاعلك للناس إماما، غير أن الوالد لا يريد أن ينحصر الخير عنده ولا أن يجمع مفاتحه ثم ينقضي هذا الخير، وإنما يرجو امتداد الخير للذرية. الله يقول إني جاعلك للناس إماما، والوالد يقول ومن ذريتي. إنها العاطفة الأبوية التي تحرك إبراهيم الخليل ليطلب امتداد الخير للأبناء ومن ذريتي، أي أريد هذا الخير أن ينتقل للأولاد. قال الله لا ينال عهد الظالمين، والمعنى أن هذه الإمامة يرثها أبناؤك ما داموا عادلين وليسوا ظالمين. وهنا في هذا السياق أكاد أسمع صوت ابن تيمية يخرج من تحت الركام ويخرج من تحت الأجداث ليسمعنا هذه الكلمات. إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالإمامة مشروطة بأن يبقى هؤلاء عادلين في الناس. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. غير أن الوالد الحنون لا يكتفي بذلك، وإنما يرفع إلى الله دعواه ويبثه أمنيته ورجاءه بأن يجعل للناس أنبياء حتى يطمئن على مستقبلهم. ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أبوة تحمل هم البنوة وترجو لها المستقبل الكبير على هذه الأرض. والخليل نبقى معه أبا نموذجيا، وهو يأخذ ولده وفلذة كبده ليلقيه في صحرائين، في صحراء الحياة حيث لا ماء ولا شجر، وفي صحراء الناس حيث لا أنس وإنما يسكن الضجر، ولكنه يرفع إلى الله دعاءه بأن يرعى هذا الصغير. ربنا: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولا يكتفي الخليل بذلك، وإنما يرفع إلى الله دعواه وهو الوالد الرؤوف الذي يشفق على أبنائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يا الله، يا لهذه الأبوة التي ترجو الخير للأبناء القادمين على ظهر الأرض، وترجو من الله أن يغفر الذنوب يوم العرض. إنه لم يقل رب إني أسكنت من ذريتي وانتهى الأمر، ولو قال ذلك لأدى وكفى، ولكنه يتطلع إلى ما فوق ذلك، إلى السعادة في الآخرة كما السعادة في الدنيا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وتعالوا ندلف مسرعين إلى اللحظات الأخيرة والأنفاس القليلة التي بقيت في صدر يعقوب، ندخل إليه. وطريقة القرآن أنه لا يعرض هذا على طريقة المعاني الذهنية المجردة، وإنما يمسرح العرض بحيث أننا ننتقل من هنا حيث نسمع إلى هناك حيث نشاهد ونرى. تعالوا معه لنذهب إلى هذا البيت الذي يخيم عليه السكون ويحوم الموت فوقه، والوالد مسجا على فراش الموت وهو على أعتاب الآخرة يلتفت التفات إلى أبنائه يريد أن يطمئن على مستقبلهم في الحياة. تعالوا لنسمع القرآن: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إن العبارة تحضر الآن وتحضر المكان وتحضر الكلمات لنحضر معها نحن الأذهان ولنشنف الآذان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وهو على فراش الموت والموت يقترب منه وبدا فاغرا فاه بين عينيه يلقي بكلمات النصح يريد أن يطمئن على الأبناء: ما تعبدون من بعدي؟ ما الذي يشغل بال الوالد في هذا الوقت؟ إنه ليست التجارة التي يريد للأبناء أن ينموها، وليست العمارة التي يوصي الأبناء أن يشيدوها، وليست الأموال التي يريد للأبناء أن يجمعوها، وإنما الذي يشغل بال الوالد هو الاطمئنان على مستقبل الأبناء، على السعادة في الآخرة، على الحياة بلا إله إلا الله. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فاطمأن قلبه وقرت عينه ففاضت روحه وهو مطمئن على مستقبل الأولاد. انظروا إلى هذه الأبوة وكيف تقدم الخير للبنوة الناشئة. وتعالوا معا لنشهد أو لنخرج إلى ساحة أخرى، ساحة يشعر الوالد فيها بأن الغرق يطوق ولده، وأن ولده يتفلت من بين يديه يريد أن يقتحم النار بمعية الكفار. نرى ذلك من خلال الوالد النبي نوح عندما يرى ولده والطوفان قد طم والماء من كل الاتجاهات قد حاصر الجميع، أما السماء فقد نزلت على الأرض منهمرة بالماء، وأما الأرض فقد تفجرت عيون والتقى الماء على أمر قد قدر. في وسط هذه الساحة والغرق يلحق بالجميع لا محالة ولا نجاة إلا للمؤمنين، ينظر الوالد إلى ولده: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن الولد يعود إلى عقله ومنطقه الكافر الذي غطى الكفر عليه، فلم يستمع لنداء الإيمان ولا لرقة الأبوة الحانية، وإنما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. والوالد يذكره بالله وبأن الأمر خرج عن طور البشر وإنما هو في يد الله عز وجل. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لم تستطع الأبوة أن تغير شيئا في هذه البنوة القاسية، ذلك لأنه بحث عن حجر فآوى قلبه الحجر إلى حجر. ومن هنا نشعر بالتناسق، إن الولد قال لأبيه: سآوي إلى جبل، والجبل تميزه الحجارة الصلبة، ذلك لأنها الأنسب إلى قلبه الحجر الذي لا يستجيب لنداء الله من فوق بالإيمان ولا لنداء الأبوة من تحت بالمحافظة على الحياة. عندما لم يجد الوالد وسيلة في إنقاذ ولده من الغرق ولم يستطع بالأسباب الأرضية أن ينقذه، لجأ إلى من بيده الأمر كله، رفع إلى الله شكوى وصور أعنف ما يختلج في قلبه من مشاعر تجاه هذا الولد الذي يوشك على الغرق والموت. ونادى نوح الرب فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إن نوح رفع أمره إلى الله عز وجل مرتكزا على وعد سابق بأن سينجو أهله ومن معه من المؤمنين، أو بأن النجاة ستكون لأهله ومن معه من المؤمنين، فقال: إن ابني من أهلي. فحسب نوح أنها أهلية النسب، والله عز وجل رضيها أهلية أخرى فهي أهلية الإيمان ووشيجة العقيدة لا وشيجة النسب والآباء أو الأبناء. قال الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه الأبوة الرؤوفة الرحيمة على هذه البنوة يريد الله عز وجل من خلال الحديث عن الآباء وما يقدمون أن يرقق قلب الأبناء على الآباء حتى يردوا إليهم الجميل. هذا صوت الأبوة. وتعالوا نسمع إلى صوت الأمومة في القرآن الكريم، وهو صوت أرق وهو صوت أضعف ولكنه أقوى مقيلة ولكنه أحسن تأثيرا. اسمعوا في القرآن، القرآن يجعل الأمومة أصل كل شيء. قال الله: لتنذر أم القرى ومن حولها. وإذا كانت مكة هي أم الكون ومركزه، فإن الأم هي مركز حياة الإنسان، أي أن الإنسان بغير أمومة يمشي فيضل ويضرب في البيداء فيكل ولا يستطيع أن يجد أو أن يلامس شيئا كعطف الأمومة ودعاء الأمومة. فمكة أم القرى إليها يتجهون وحولها يلتفون، والأمومة مركز الدائرة الإنسانية، فمن كان عنده أم فعنده التركيز والمركز، ومن أهمل هذه الأمومة فقد أهمل التركيز والمركز. وإن نبي الله هارون يرتكز على الأمومة ليعطف أو ليجعل أخاه موسى يشفق عليه ويحنو منه. عندما وجد موسى عليه السلام أن بني إسرائيل عبدوا العجل من دون الله، أخذ بلحية أخيه يجره إليه، فقال له أخوه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن هارون أراد أن يرقق قلب أخيه موسى عليه وأن يجعله شفيقا به، فاختار هذه الصلة التي تجمع بينهما، إنها صلة الأمومة وليست صلة الأبوة، إنما الأمومة الحانية، لأن هذه الكلمة الأم لها ظلال رخية ومشاعر ندية تثير في القلب الإحساس بالعطف وبالإحساس بالحنان. ومن هنا قال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقد كانت الكلمات مثيرة لشفقة الأخ على أخيه فأحسن وأشفق عليه. إن الأمومة نلمسها في القرآن الكريم من خلال الوهن الذي تشعر والضعف الذي يحتويها والكره الذي تتنفسه، ولكنها بنفس تتنفسه بنفس راضية. تسمعون للقرآن: ووصينا الإنسان بوالديه، طارة يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وطارة يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وطارة يأتي بالوصية من غير إرضاف مصدر: ووصينا الإنسان بوالديه. ثم يذكر من الوالدين، ولكني معكم أتساءل، في العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه ولم يقل حسنا ولا إحسانا. لماذا؟ ذلك لأنه في لقمان استغنى بقوله: أنشكر لي ولوالديك عن ذكر الإحسان، لأن الشكر للوالدين يعني الإحسان إليهما. يحتاج الأمر إلى توضيح، أوضح. في العنكبوت قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني أن يحسن إلى الأبوين. وفي لقمان قال: ووصينا الإنسان بوالدي، من غير أن يذكر الحسن ولا الإحسان. لماذا؟ لأنه في لقمان قال في الآيات: أنشكر لي ولوالديك، فكانت هذه الدعوة للشكر للوالدين مغنية عن تكرار الإحسان إليهما، وهذا لم يحدث في سورة العنكبوت. أرجو أن يكون هذا الأمر واضح. طارة يقول حسنا، وطارة يقول إحسانا، طارة باسم المصدر وأخرى بالمصدر، وتلك بلاغة القرآن. وانظروا إلى القرآن وهو يحمل أو يفرع الأمر بالإحسان على ضعف الأمومة وعلى ما لقيته الأمومة من تعب وعنت في لإخراج هذا المولود الجديد. حملته أمه وهنا على وهن، والوهن الضعف. حملته أمه وهنا على وهن، في الحمل ضعف، وعند المخاض ضعف، ومع الولادة ضعف. يا لهذا الضعف الذي تتحمله الأم وهي راضية، غير أن الأمر يختلف عندما يكون الآباء أو الأمهات ضعفاء عند الأبناء في نهاية المطاف، بعد شوط طويل قطعوه في الحياة، وبعد جميل جميل قد أزدوه إلى الأبناء تمر بهم مراحل الشيخوخة، فيتنفسون الضعف والعجز أو الوهن، فعندئذ يكونون في حاجة إلى عطف الأبناء، ولكن بعض الأبناء يقصون ولا يتعطفون. حملته أمه وهنا على وهن، وهن في الحمل. يا أخي، إن وزن الإنسان أو الجنين ساعة أن يخرج إلى الحياة تقريبا 3 كيلو جرام. 3 كيلو جرام داخل الرحم والأم تتحمل وتبتسم وتنتظر لحظة خروج هذا المولود الجديد. إن لقمة يأكلها الإنسان تزيد عن حاجته تؤلمه ولو كان وزنها جرامات. إنه لو أكل طعاما وزاد بعض الجرامات فإن ذلك يؤلمه. كيف بهذه الأم التي تحمل هذه، لا أقول جرامات وإنما 3 كيلو جرامات تحمله في بطنها وهي راضية ولا تتألم. حملته أمه كرها ووضعته كرها. يا لطلقات الولادة وساعة المخاض. إنها أمور صعبة وشقة على الأم، ولذلك لا نجد عجبا أن نجدها أحيانا تغرق في العرق وتزداد في الألم وتكثر آهاتها وأناتها، ولكن بمجرد أن يستهل المولود صارخا تنظر إليه فتبتسم ابتسامة الرضا، وكأنها تعلن بأن الأوجاع قد ذهبت وأن الآلام قد مضت، وإنما هي السعادة والفرحة التي بهذه الابتسامة تستقبل بها هذا المولود الجديد. هذه الأمومة تتحمل هذا الضعف، ثم بعد ذلك فصاله في 2 عامين. أنشكر لي ولوالديك. مرحلة التغذية عندما لا يكون للإنسان أسنان تقطع ولا يد تحمل الطعام، وإنما الله عز وجل يغرس في صدر الأمومة حنانا ويغرس في صدرها غذاء. ويا لعجب قدرة الله، هذا الغذاء هو غذاء ودواء. ذلك لأن الرضاعة الطبيعية تغذي الولد وتطعمه وتنمي الجسم وتكبره، كما أنها تصونه من الأمراض وتحرسه. بإرادة من؟ بإذن من؟ بإرادة من يقول للشيء كن فيكون. إن ربي على كل شيء قدير. هذه الأمومة بضعفها وبوهنها تتحمل هذا القادم الجديد، فما باله إذا أصبح رجلا يهتم بمن يحب ويهمل من أنجبت، أعني يهتم بمن تهواها نفسه ولا يهتم بمن أخرجت نفسه. ولا طالما غنى الشعراء إلى من يسكنون إليها وأهملوا من سكنوا فيها. ويا لهذه المفارقة، إن الشعراء يكثرون الكلام والتغزل والبكاء إلى من يسكنون إليها، أعني إلى الحبيبة، أعني إلى الزوجة، ولكنهم في الوقت نفسه يهملون من سكنوا فيها، وكانت بطنهم وعاء لهم، وكانت بطنهم وأحشاؤهم هي السكن الكبير الذي يضمهم. كم غنوا للحبيب وكم غنوا للأمهات. يا لهذا الميزان العادل الذي يصرخ في الطرقات من هذا الفعل الجائر. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وتعالوا لننظر إلى نموذجين اثنين لأمومة حانية، لنتأمل حب الأم وعطفها على أبنائها. انظروا إلى امرأة عمران في حملها تقول: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إن الأمة هنا تريد مستقبلا حياتيا زاهيا للمولود القادم، وهذا المستقبل الزاهي لن يتأتى إلا من خلال طاعة الله، لا يتأتى إلا من خلال العيش في كنف الله. لم تطلب لصغيرها أن يكون مسؤولا كبيرا، ولا أن يكون غنيا، ولا أن يكون كذا وكذا، وإنما طلبت أن يكون حرا ومخلصا لله عز وجل، يخدم بيت الله عز وجل. إني نظرت لك ما في بطني محررة، وانظروا إلى كلمة محررة، إنها تعني الخلوص من كل العوالق. ذلك لأن الله عز وجل لا يرضى بك عبدا إلا إذا كنت حرا، وإن الذين يعبدون الله ويشركون مع الله أندادا، أو يحبون أشياء في الحياة كحبهم لله، الله لا يقبلهم، فالله أغنى الشركاء عن الشرك. والله عز وجل لا يرضى بك عبدا إلا إذا كنت حرا، قطعت العوائق عن نفسك، وبعدت الشهوات عن ذاتك، فلم تعد تستعبدك رغبة أو تسترقك مطمعة، وإنما تخلصت من الأهواء الأرضية وارتفعت إلى الروح في آفاقها العلوية، عندئذ يرضى بك الله عبدا لأنك أصبحت حرا. امرأة عمران تقول: إني نظرت لك ما في بطني محررة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فيظن البعض أن العواصف الآتية على غير مشتهى الربان ربما تؤدي به إلى الهلاك، ولكن ربما للذين يفهمون الأمور ويتبصرون غاياتها ربما انحرف انحرافة كانت هي سبب النجاة، وكانت هي سبب الغنيمة الكبيرة. وهذا ما حدث. قالت: رب إني وضعتها أنثى، وأقصى ما كانت تحلم أن يكون هذا الجنين ذكرا ليكون مؤهلا لخدمة البيت وليكون صالحا لخدمة المعبد. إني وضعتها أنثى، وتلمس في قولها النكران، والنكران ليس للنوع، وإنما النكران لأن الأمنية لم تتحقق كاملة. ألم أقل لكم إن أحيانا بعض المنحنيات تؤدي أعظم ما يؤدي الطريق المستقيم، وإنها مريم لتكون أما لعيسى عليه السلام، فهل كانت تطلب امرأة عمران أكثر من ذلك؟ فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وتردف قائلة: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه أمومة تحشد كل هذه الكلمات وترفع إلى الله هذه الدعوات، لتعبر عن حنو كبير وعن حنان رائع عظيم لهذه البنوة القادمة. فهل يذكر الأبناء هذا أم ينكرون ويتنكرون؟ وانظروا إلى أم أخرى، إنها أم موسى عليه السلام. أم موسى هذه الأم الرؤوم التي جاءت بولدها في زمن علا فيه فرعون، وجعل أهل الأرض شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. في زمن هذه الفتنة وسكين فرعون تلوح في الأفق تنتظر كل ذكر آت، في وسط هذه الأجواء يولد موسى عليه السلام، فيعطي الله وحيا جميلا إلى أم موسى: فإذا خفت عليه، وهي لا شك ستخاف، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنها كلمات الله ألقاها وحيا في قلب أم موسى، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إن اليم مظنة الغرق، ولا سيما للصغار الذين لا يحسنون العوم، ولكن إذا كان بإرادة الله فإن عين الله تحفظ ورعاية الله تصون، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وأراد الله أن يطمئنها، ولكن قلب الأم وعاطفتها أغلب. أراد الله أن يطمئنها ولا تخافي ولا تحزني، وأعطاها وعد بأنه سيرده إليها، إنا رادوه إليك. ولماذا اختار رادوه؟ الراء والدال بالدال المكررة أو المضغمة تدل على السرعة، والمد الكلم المثقل يدل على القوة، أي أن الله عز وجل أعطاها وعدا بأن مسألة إرجاع هذا الصغير إليها لن يكون في زمن طويل، وإنما سيكون في زمن قصير، وإنه وعد آكد. أستدل على ذلك بهذا المد الكلمي المثقل، رادوه. يا الله، يا لجمال القرآن عندما يختار الجرس الذي يتسق مع المعنى، فيجمع بين روعة الإيقاع وجميل المعنى، ولا يفعل ذلك إلا الحكيم الحميد. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهل كانت هذه الكلمات كفيلة بأن تقطع دبر الخوف من صدرها، أو أن تطمئن الأم على ولدها؟ لا، بل كما قال القرآن أصبح فؤاد أم موسى فارغا. يا الله، على الرغم من الوعود وأن كلمات الله لا يزال دفئها في قلبها، ومع ذلك أصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به، وكاد المريب أن يقول خذوني، من شدة حبها له وخوفها عليه كادت لتبدي به، فتتدخل عناية الله ليربط على قلبها ويسكب الإيمان والطمأنينة في مشاعرها فتطمئن. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ثم أخذت الوسائل البشرية والوسائل الأرضية لتستعين بابنتها على ما يحدث لصغيرها، وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وإذا أراد ربك شيء فلا معقب على إرادة الله. حرمنا عليه المراضع، فتدخلت أخته في هذا الوقت، ولا بد لمن يحمل قص الأثر ومعرفة الخبر أن يكون فطنا زكيا يعرف متى يتدخل. هنا تدخلت أخته في هذا الوقت الذي احتاجوا فيه إلى إرضاع الصغير. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يا الله، فرددناه، اختار نفس الفعل الذي أعطى به الوعد ليدلك على الإحكام الوثيق وقدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا للوفاء عندما يكون بالكلمة كما يكون بالفعال، فيصبح الوفاء في القول كما أصبح في الفعل. إن القول هو وعد بكلمة رادوه إليك، وإن الوفاء أيضا كان بنفس الكلمة فرددناه إلى أمه. لماذا يا رب؟ إشفاقا على هذه الأمومة كي تقر عينها ولا تحزن. إنها صور للأبوة والأمومة في القرآن الكريم. يريد الله عز وجل بذلك أن يرقق قلب الأبناء على الآباء، وأن يستجيب الأبناء لدعوة رب الأرض والسماء بالإحسان إلى الوالدين. فساعة أن يقول لكم أن يقول الله لك أو لكم جميعا وبالوالدين إحسانا لا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، وإن الإحسان إليهما نوع من رد الجميل. وتعالوا لنرى إلى نموذجين اثنين، نموذج قد أحسن إلى الوالدين استجاب لوصية الله، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وكان وفيا وبلغ 40 سنة ماذا قال؟ ماذا قال عندما بلغ الأشد وبلغ 40؟ قال ربي أصلح لي في ذريتي، وقال إني تبت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، إني تبت إليك وإني من المسلمين. إنه ولد وفي، ذلك لأنه دعا للوالدين وطلب من الله العون في أن يشكر الوالدين وأن يحسن إليهما كما أحسن الوالدان إليه من قبل. النموذج الآخر الذي قال لوالديه أف لكما، قال أف لكما، إن الكلمة التي قال هي كلمة نحسبها عندنا صغيرة ولكنها عند الله كبيرة. إن أف كما قالوا هي حركة الهواء الذي يخرج من الفم ساعة أن تجد شيئا لا تحب يتعلق بثيابك أو تراب يلوثه فتفعل هذه الحركة، أو كما قال بعضهم الأف بمعنى أتضجر، أو كما قال آخرون بأن الأف هي أدنى مراتب القول السيء. هو قال أف، كيف بالذين يقولون أكثر من ذلك؟ كيف بالذين يسبون آباءهم وأمهاتهم؟ كيف بالذين يضربون آباءهم وأمهاتهم؟ كيف بالذين يغدقون العطاء لأزواجهم ويحرمون آباءهم وأمهاتهم؟ كيف بالذين إذا طبخوا جميلا أغلقوا النوافذ حتى لا تصل الرائحة إلى الوالدين؟ أو جاءوا بثياب قشيبة فإنهم يعملون على إخفائها حتى لا يطلب الوالدان مثلها. إن هذا الذي فعل ما زاد على أن قال أف، أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. انظروا إلى عاطفة الولد وإلى عاطفة الأبوين، عاطفة الولد إنكار وعاطفة الأبوين نصح وإرشاد. أتعدانني أن أخرج أن أبعث وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، يرفعون الدعوة إلى السماء ويطلبون من الله عز وجل أن ينقذ هذا الولد، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيسخر ويستهزئ ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذا نموذج وذاك نموذج، نموذج لمن أحسن ونموذج لمن أساء. والمطلوب، المطلوب من البنوة أن ترد الجميل للأبوة، هذا بشرط وهذا بحدود دون مخاطر. أما هذه الحدود فقد عبرت عنها آيات القرآن، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن ميدان الطاعة للأبوين فسيح واسع بشرط ألا يكون في معصية الخالق، فإن دعوا إلى كفر أو أمر بمعصية عندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورفض الدعوة أو عدم الاستجابة للمنكر الذي يأمر به الوالد أو الوالدة لا يعني أن تكون خشنا معهم سيئا في أفعالك إليهم، وإنما لا تستجب لأمرهما الذي يدعوك إلى معصية الله أو الكفر به، وفي الوقت نفسه أن تصاحبهما في الدنيا معروفة. تأملوا عبارة القرآن، وإن جاهداك، ولفظ المجاهدة يعني أن ثمة مفاعلة بين طرفين، طرف يطلب والآخر يتأبى، وألمس فيها نوع إلحاح، أي أنهما يلحان عليك في الكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أستجيب؟ لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إن الوالدين ولو كانا مشركين أو كانا للخمر مدمنين أو كانا فاسقين، إن كفرهما أو فسقهما لا يعني أن تقطع البر عنهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يا لأسماء إذ كانت أمها تأتيها وهي كافرة، وعبارتها تقول وهي راغبة، ولا أدري أهي راغبة في العطاء منها أم راغبة عن الإسلام لا تريد أن تؤمن، ربما هذا وربما ذاك، أفأبرها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بر أمك. هذه دعوة إلى الإحسان إلى الوالدين في كل حال. ونحن نريد من خلال هذه الكلمات التي ألقيناها إليكم أن نجد ترجمة عملية بالإحسان إلى الوالدين وبالحنو عليهما وبتقديم الخير والمعروف، ونحن نردد آناء الليل وأطراف النهار رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله